في الخطاب الغلبني في الخطاب لقوة بيانه وأسلوبه، وأراد منه هذا أن أم نعجته الواحدة إلى نعجاته التسع والتسعين. فقال له داود عليه الصلاة والسلام دون أن ينظر في قول خصمه، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ثم قال الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. هذه القصة كان فيها شيء يحتاج إلى استغفار وإنابة إلى الله عز وجل، لأن فيها اختبار لداود الذي جعله الله تعالى نبيا حكما بين العباد، حيث اقتصر في محرابه على العبادة الخاصة دون أن يبقى ليحكم بين الناس. ولهذا جاء هؤلاء الخصوم فلم يجدوا داود عليه الصلاة والسلام، وكان مكان صلاته مغلقا، فتثوروا عليه تثورا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فحكم عليه بأنه ظالم له. وظاهر القصة أنه لم يسأل المدعى عليه هل كانت دعوى صاحبه على وجه الصواب أم ليست على وجه الصواب. ومن أجل هذين الأمرين ظن عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى اختبره بهذه القصة، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال الله تعالى: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وقد كان كثير من المفسرين يذكرون في هذه القصة أشياء لا تليق بنبي من أنبياء الله عز وجل، قصة إسرائيلية تقتضي القدح في الأنبياء، فيجب على المرء أن يحترز منها وأن لا يقصها على أحد إلا مبينا بطلانها. ذكروا أن لداود عليه الصلاة والسلام 99 امرأة، وأنه شغف حبا بامرأة أحد جنوده، وأنه أراد أن تكون هذه المرأة من زوجاته، فطلب من هذا الجندي أن يذهب إلى الغزو لعله يقتل فيخلف امرأته ثم يأخذها داود عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة كذب بلا شك، ولا تليق بأدنى شخص له عقل، فضلا عن أن يكون له إيمان، فضلا عن أن يكون نبيا من أنبياء الله. ولكن هذه من أخبار بني إسرائيل الكاذبة التي لا يجوز لنا نحن المسلمين أن نعتمدها أو نقصها إلا على وجه بيان بطلانها.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول أيضا: ما معنى قوله تعالى في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
معناها أن الله تعالى يخبر بأنه نزل أحسن الحديث كتابا، وهو القرآن الكريم الذي نزله على محمد صلى الله عليه وسلم، نزله كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة ويوافق بعضه بعضا وليس فيه مناقضة والاختلاف، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مثانية تثنى فيه المعاني والأحوال والأحكام، فيذكر الله تبارك وتعالى خبرا يثني فيه على قوم وخبرا آخر يقدح فيه لقوم، ويخبر الله تعالى خبرا عن الجنة ثم عن النار، ويخبر الله تعالى خبرا عن الصدق ثم عن الكذب، وهكذا مثاني. ويكون فيه الآيات التي تكون أحكاما والآيات التي تكون وعدا ووعيدا، حتى يكون الإنسان متقلبا في هذا الكتاب العظيم بين فوضات آياته ومعانيه العظيمة. ولهذا قال: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم لعظمته والهيبة منه وخوف ما فيه من الوعيد، ثم بعد ذلك تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ويحل فيها الطمأنينة والاستقرار. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يهد الله فما له من هاد. هذا وصف للقرآن الكريم بأنه متشابه، وفي آيات أخرى وصفه الله تعالى بأنه محكم، وبأنه بعضه محكما وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه. وحينئذ نحتاج إلى الفرق بين هذه الأوصاف. فوصف القرآن بأنه محكم كله معناه أنه في غاية الجودة والإحكام والإتقان، ووصف القرآن بأنه متشابه كله معناه أنه يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والإتقان، ووصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه معناه أن بعض الآيات منه محكمة واضحة في المعنى لا يظهر فيها شيء من التعارض أو التناقض، وبعضه متشابه يشتبه معناه على كثير من الناس، وربما يظهر لبعضهم فيه التعارض والأمر ليس كذلك. ولا يعرف هذا إلا الراسخون في العلم، يعرفون معاني هذه الآيات الخفية التي قد يفهم منها بعض الناس التعارض وليس كذلك. وينقسم الناس تجاه هذه الآيات المتشابهات إلى قسمين: قسم منهم يتبعون المتشابهة من القرآن ابتغاء الفتنة وصد الناس عن محكم آيات القرآن وعن الدين والإيمان واليقين، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وأما الراسخون في العلم المؤمنون بأنه من عند الله فيقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويعرفون كيف يجمعون بين هذه الآيات المتشابهة وبين الآيات المحكمات برد المتشابه إلى المحكم حتى يكون القرآن كله محكما وما يذكر إلا أولو الألباب.
جزاكم الله خيرا. هذه الرسالة من الأخت منى عبد العزيز من مكة المكرمة، تقول: ما هي الليالي التي تتحرى فيها ليلة القدر، وما هو أفضل دعاء يقال فيها، وما هي علاماتها؟
أحرى الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر هي ليلة 27، ولكنها ليست هي ليلة القدر جزما بل هي أرجاها، ومع ذلك فإن القول الراجح عند أهل العلم أن ليلة القدر تتنقل، تارة تكون في ليلة 21، وتارة تكون في ليلة 23، وفي ليلة 25، وفي ليلة 27، وفي ليلة 26، وفي الأشفاع أيضا قد تكون. وقد أخفاها الله عز وجل على عباده لحكمتين عظيمتين: إحداهما أن يتبين الجاد في طلبها الذي يجتهد في كل الليالي لعله يدركها ويصيبها، فإنها لو كانت ليلة معينة لم يجد الناس إلا في تلك الليلة فقط، والحكمة الثانية أن يزداد الناس عملا صالحا يتقربون به إلى ربهم وينتفعوا به. أما أفضل دعاء يدعى فيها فسؤال العفو، كما في حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا من أفضل الأدعية التي تقال فيها. وأما علاماتها فإن من علاماتها أن تخرج الشمس صبيحتها صافية لا شعاع فيها، وهذه علامة متأخرة. وفيها علامات أخرى كزيادة الأنوار، زيادة النور فيها، وطمأنينة المؤمن وراحته وانشراح صدره، كل هذه من علامات ليلة القدر.
السؤال الثاني تقول: إذا أتت المرأة العادة الشهرية في رمضان ثم طهرت منها في أثناء نهاره فماذا تفعل بصيام ذلك اليوم؟
أما اليوم الذي أتتها فيه العادة في أثنائه فإنه صوم فاسد، تفطر بقية ذلك اليوم وتأكل وتشرب وتقضيه.
نعم.
وأما اليوم الذي طهرت فيه في أثنائه فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك على قولين: أحدهما أنه يلزمها الإمساك احتراما للزمن وعليها قضاء ذلك اليوم لأنها لم تصومه من أوله، والثاني أنه ليس عليها قضاء، ليس عليها إمساك في ذلك اليوم لأنها حين وجوب الإمساك ليست من أهل وجوب الإمساك لوجود الحيض عليها، ولأنها لا تستفيد من هذا الإمساك شيئا، وإنما هو مجرد إتعاب عليها، ولأن اليوم ليس محترما في حقها، إذ أنها قد زالت حرمته بكونها تأكل منه، تأكل فيه في أول النهار. ولهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكل في أول النهار فليأكل آخره. وعلى هذا فلا يلزمها أن تنسك بقية هذا اليوم لأنها لا تستفيد منه شيئا، والله أعلم. ولكن يلزمها قضاء هذا اليوم كما هو معلوم ظاهر.
جزاكم الله خير الجزاء.
لا، وعبادة الله تعالى حق عبادته، لأن من خاف الله عز وجل راقبه وحذر من معاصيه والتزم بطاعته، وثواب من أطاع الله سبحانه وتعالى واتقاه ثوابه الجنة، كما قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، إلى آخر ما ذكر الله من أوصافه. وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فمعناها أن الإنسان إذا استقام على طاعة الله فإن الله تعالى ينعم عليه ويزيده من نعمه، لقوله تعالى: فإن شكرتم لأزيدنكم. فأما إذا انحرف عن طاعة الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يقول: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ويقول سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فما دام الإنسان على طاعة الله قائما بأمره مجتنبا لنهيه فليبشر بالخير وبكثرة النعم وبتحقيق قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأما إذا غير ما بنفسه من الإنابة إلى الله والإقبال عليه وبارز الله تعالى بالعصيان بفعل المحظورات وترك المأمورات فإن الله تعالى يغير عليه هذه النعمة.
بارك الله فيكم. هذا السؤال من المستمع جيم عين عين، مصري يعمل بجدة. يقول: امرأة كانت متزوجة وبعد أن عاشت حوالي سنتين مع زوجها طلقها، وفي خلال مدة شهر من طلاقها تزوجت برجل آخر قبل نهاية العدة، وقبل مضي 9 أشهر من زواجها الثاني وضعت مولودا،
فما الحكم في هذا الزواج الثاني، وما الحكم في المولود لمن يلحق بالزوج الأول أم بالثاني، وماذا يجب على الزوجة أن تفعل؟
تضمن هذا السؤال فقرتين. الفقرة الأولى أن هذه الزوجة تزوجت قبل انتهاء عدة زوجها الأول، النكاح هذا باطل لأنه منهي عنه بقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وعلى هذا فيجب التفريق بينهما لبطلان النكاح. أما الفقرة الثانية فهو أن هذه المرأة أتت بمولود قبل 9 أشهر من زواجها الثاني، هذا المولود إن كانت أتت به قبل مضي 6 أشهر من وطء من تزوجها في عدتها فهو للزوج الأول، لأنه لا يمكن أن تأتي بولد يعيش لأقل من 6 أشهر، فيكون الزوج الذي أتت به لأقل من 6 أشهر من وقت الثاني يكون للأول، وإن أتت به لأكثر من 4 سنين من فراق الأول فهو للواطئ الثاني، وإن أتت به فيما بين ذلك فإنه يحتمل أن يكون منهما، أي أن كل واحد منهما يحتمل أن يكون منه، فإذا ادعياه فإنه يعرض على القافة، فمن ألحقته به لحقه. وقال بعض أهل العلم: إذا أتت به لأكثر من 6 أشهر من فراق الثاني، إذا أتت به لأكثر من 6 أشهر من فراق الأول فإنه يكون للزوج الثاني، أو بعبارة أصح للواطئ الثاني الذي تزوجها في عدتها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذه الأسئلة من المستمع محمد علي من الجماهيرية العربية الليبية. سؤاله الأول يقول: إذا كان الإنسان لا يصلي ثم ذبح ذبيحة وذكر اسم الله عليها، فهل يجوز الأكل منها أم لا؟ وإذا كنت في بلد غلب على أهلها ترك الصلاة، فما حكم أكل ذبائحهم الموجودة في أسواقهم؟
ذبيحة الإنسان الذي لا يصلي تكون حلالا إذا ذكر اسم الله عليها، على قول من يقول إنه لا يكفر بترك الصلاة، أما على قول من يقول إن تارك الصلاة يكفر وهو القول الصحيح، فإن ذبيحته لا تحل، لأن ذبيحة غير المسلم لا تحل إلا أن يكون من أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، والمرتد ليس من أهل الكتاب، لا من اليهود ولا من النصارى، وعلى هذا فذبيحته لا تحل على القول الراجح. أما إذا الجواب عن السؤال الثاني أو الفقرة الثانية من السؤال، وهما إذا كان الإنسان في بلد ليسوا بمسلمين فهل يأكل من ذبيحتهم؟ فنقول: إن كان هذا البلد أهله من أهل الكتاب فإن ذبائحهم حلال، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم، وهو كذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة التي أتتها له اليهودية في خيبر، وأكل من طعام يهودي دعاه وفيه إهالة سنخة، والإهالة السنخة هي الشحم المتغير. وأما إذا كان أهل هذه البلاد من غير أهل الكتاب فإنه لا يجوز الأكل من ذبائحهم لأنهم ليسوا بمسلمين ولا من أهل الكتاب، فتكون ذبائحهم حراما لا تؤكل.
السؤال الثاني يقول: شائع في بلدنا أن الجزارين لا يسمون اسم الله على كل ذبائحهم، بل يسمون على الأولى ويذبحون البقية من غير تسمية، والذي أخبرنا بهذا أحدهم، فما حكم الأكل من مثل هذه الذبائح؟
الأكل من هذه الذبائح إذا كان من الذبيحة التي ذكر اسم الله عليها فهو حلال ولا بأس به، وإن كان من الذبائح التي لم يذكر اسم الله عليها فهي حرام، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وإذا اشتبه الأمر فلا ندري هل هذه الذبيحة مما ذكر اسم الله عليه أم من الذبائح الأخرى، فإنها لا تحل لأنها اشتبهت بمحرم، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب الجميع، فوجب أن يجتنب الجميع. ولكني أوجه نصيحة إلى أولئك الجزارين أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي إخوانهم المسلمين، وأن يسموا الله تعالى على كل ذبيحة إلا إذا كان الفعل واحدا والذبائح متعددة، فلا حرج أن يسموا تسمية واحدة، مثل أن يجمعوا عدة دجاج مثلا ثم يذبحوها بفعل واحد ويقولوا بسم الله، فهذا لا حرج فيه،
يعني بحركة واحدة تذبح الجميع.
نعم، بفعل واحد يذبحون الجميع، فإن هذا لا بأس به لأنهم سموا على هذا الفعل وكلها حاضرة بين أيديهم وقد سمي عليها فلا بأس به.
السؤال الثالث يقول إذا كان هناك بيت مغصوب واضطر شخص فسكن في هذا البيت فهل صلاته في هذا البيت تكون صحيحة أم لا؟
البيت المغصوب اختلف أهل العلم في صحة الصلاة فيه، فمنهم من قال إن الصلاة فيه صحيحة لأن النهي إنما هو عن سكن البيت وليس عن الصلاة، فالنهي لا يختص بهذه العبادة، وكل نهي لا يختص بالعبادة فإنه لا يبطلها، ولهذا إذا اغتاب الصائم أحدا فإن هذا الفعل محرم ولا يبطل به الصوم لأنه ما حرم من أجل الصوم،
لا
ولو أنه أكل أو شرب لفسد صومه لأن النهي يختص بالصوم. فهنا الصلاة في المكان المعصوب ليس منهيا عنها لذاتها، بل لكونه استولى على هذا البيت وغصبه، ولهذا فالمكث في هذا البيت لصلاة أو غيرها يكون حراما، وهذا رأي كثير من أهل العلم أن الصلاة في المكان المعصوب صحيحة ولكنه آثم بمكثه واستيلائه على هذا بغير حق. والقول الثاني إلى أهل العلم في هذه المسألة أن صلاته تكون باطلة لأنها وقعت في مكان مغصوب فكانت كالصلاة التي تقع في زمان محرم فعلها فيه، فصلاة النفل المطلقة إذا وقعت في وقت النهي تكون باطلة، ذلك لأن الزمن يحرم فيه إيقاع هذه الصلاة، فكذلك هذا المكان المعصوب لما كان يحرم المكث فيه مطلقا فالمكث فيه للصلاة يكون مكثا في مكان محرم للمكث فيه فتقع الصلاة محرمة باطلة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل. لكن من حبس في مكان معصوب ولم يتمكن من الخلاص منه وصلى فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
السؤال الأخير يقول هل ثبت في السنة الصحيحة أن المولود يحلق رأسه في اليوم السابع من ميلاده ويتصدق بوزنه ذهبا؟ إذا كان صحيحا فهل هذا يفعل مع الولد فقط أم الولد والبنت يستويان في ذلك؟
نعم، وعد في هذا حديث السنن اعتمده أهل العلم أنه يحلق في اليوم السابع ويتصدق بوزنه ورقا، ولكنه خاص بالولد فقط،
يتصدق بوزن الشعر
ورقا يعني فضة.
نعم،
وأما الأنثى فلا يحلق رأسها. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السؤال من المستمع ميم عين عين من أبها. السؤال الأول يقول فيه ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج؟ فقد كنت قرأت حديثا بما معناه لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وقرأت قولا آخر للسيدة عائشة رضي الله عنها وهم في الحج تقول كنا إذا ساوى بنا الرجال أسدلنا على وجوهنا وإذا سبقناهم كشفنا وجوهنا، فكيف نربط بين القولين وأيهما أصح؟ فإذا طبقنا قول عائشة ففي هذه الأيام دائما أو كثيرا ما تختلط المرأة بالرجال في أثناء سيرها في الحج وفي صلاتها، فهل تغطي وجهها دائما أم ماذا تفعل؟ وهناك قول سمعته عن الإمام أبي حنيفة أن المرأة إذا غطت وجهها فعليها دم، فما الصواب في هذا؟
الصواب في هذا ما دل عليه الحديث، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقد المرأة، فالمرأة المحرمة منهية عن النقاب مطلقة، سواء مر بها الرجال الأجانب أم لم يمروا بها، وعلى هذا فيحرم على المرأة المحرمة أن تنتقد سواء كانت في حج أو في عمرة، والنقاب معروف عند النساء. وأما حديث عائشة فلا يعارض النهي عن الانتقاب، وذلك لأن حديث عائشة إنما كان النساء يفعلنه إذا مر بهم الرجال، وهذا أمر لا بد منه، إذا مر الرجال بالنساء وهن محرمات فإنه يجب عليهن أن يسترن وجوههن، لأن ستر الوجه عن الرجال الأجانب واجب. وعلى هذا فنقول للمرأة لبس النقاب حرام عليها مطلقا، وأما ستر وجهها فالأفضل لها كشف الوجه، ولكن إذا مر الرجال قريب منها فإنه يجب عليها أن تغطيه، لكن تغطيه بغير النقاب.
السؤال الثاني يقول: سمعت في برنامجكم أن الأرض تطهر من نجاسة البول إذا جفت بتأثير الشمس، فهل لابد من تأثير الشمس أم مجرد الجفاف؟ وهل حكم الفرش داخل البيت كذلك سواء التصقت بالأرض أم لا؟
ليس المراد بكون الأرض تطهر بالشمس والريح مجرد الجفاف، بل لابد من زوال الأثر حتى لا يبقى صورة البول أو الشيء النجس.
نعم.
وعلى هذا فنقول إذا حصل بول في أرض ويبس ولكن صورة البول ما زالت موجودة، يعني أثر البقعة، فإنها لا تطهر بذلك، لكن لو مر عليها مدة ثم زال أثرها فإنها تطهر بهذا، لأن النجاسة عين يجب التخلي منها والتنزه منها، فإذا زالت هذه العين بأي مزيل فإنها تكون طاهرة. وأما الفرش فلا بد من أن توصل، الفرش التي تفرش بها الأرض سواء كانت لاصقة بالأرض أم منفصلة لا بد أن توصل، وغسلها بأن يصب عليها الماء ثم ينشف بالإسفنج ثم يصب مرة ثانية وثالثة حتى يغلب على الظن أنه زال أثر النجاسة.
نعم. السؤال التالي من المستمع علي حسين علي من العراق نينوى، يقول: أنا أب لستة أبناء، وقد كنت أعمل في مهنة حرة أكسب منها القليل، ولكن لأنه كسب حلال بارك الله لي فيه فكنت أصرف منه، وقد سعيت على هؤلاء الأبناء أنا ووالدتهم بما يمليه علينا الواجب وتمليه الفطرة الأبوية إلى أن كبروا واستقلوا بأنفسهم، فمنهم الموظف ومنهم صاحب العمل الحر ومنهم المدرس، ولكنهم للأسف الشديد لم يوفقوا لبرنا والإحسان إلينا، وليت الأمر كذلك فحسب، ولكنه تعداه إلى العقوق، فهم يشتمون ويسبون وقد يضربون أيضا دون خوف من الله أو حياة، وقد قاطعونا من كل وسيلة اتصال حتى في أعياد المسلمين لا نراهم، ولم أكن أنا بتلك الحالة مع والدي حتى أقول إن هذا جزائي في الدنيا، بل على العكس كنت بارا بهما إلى آخر لحظة في حياتهما توفيا وهما راضيان عني. أما أنا فإني أحمل لهؤلاء الأبناء العاقين كل كراهية وبغض إلى درجة أنني أضرع إلى الله بالدعاء عليهم بالهلاك، فهل علي شيء في ذلك؟ وهم ماذا عليهم في عقوقهم هذا؟
لا شك أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر والعياذ بالله، وأن هؤلاء الأولاد وقعوا في شر كبير، عليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجعوا إليه وأن يقوموا ببر والديهما، وقد أعظم الله حق الوالدين حتى جعله بعد حقه وحق رسوله، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا.
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. أما بالنسبة لك فإن ما أصابك من عقوقهم أمر يجب عليك فيه الصبر واحتساب الأجر من الله، وأنت إذا صبرت واحتسبت الأجر من الله نلت بذلك حسنات كما ينالها الصابرون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولا ينبغي أن تدعو عليهم بما يضرهم، بل ادعو الله تعالى لهم بما ينفعهم وينفعك، فادعو الله لهم بالرجوع إلى برك وعدم العقوق حتى تكون بذلك محسنا إليهم وبالتالي محسنا إلى نفسك أيضا. والإنسان قد يصاب بالمصائب وإن لم يكن يظن أنه هو السبب، قد يكون هناك أسباب لا تعلمها، وقد يبتلي الله الإنسان بمصيبة لا جزاء له على عمل سيء وقع منه، ولكن من أجل أن ترتفع بذلك درجته وينال مقام الصابرين، لأن الصبر مرتبة عالية لا تنال إلا بوجود الأسباب التي يصبر عليها حتى يتحقق الإنسان من الاتصاف بها.
بارك الله فيكم. هذا المستمع أحمد صالح زيد يمني مقيم بحفر الباطن، بعث بهذا السؤال يقول: تقدم رجل لخطبة فتاة من عمها نظرا لوفاة والدها، علما أن لها أخا مغتربا عن البلد، وقد طلبت الفتاة من عمها أن يتولى أمرها في إنهاء العقد دون أخذ موافقة من أخيها المسافر، وفعلا تم كل شيء، ولما علم أخوها بذلك بعد عودته من السفر رفض تزويجها وأنكر صحة العقد، فهل هو على حق في ذلك أم أن العقد صحيح وإن لم تأخذ موافقته؟
لا شك أن الأخ الشقيق أو لأب أولى من العم بتولي تزويج أخته إذا كان أهلا لذلك حسب الشروط التي ذكرها أهل العلم، ولا يصح أن يزوج العم ابنة أخيه مع وجود أخيها وإمكان مراجعته. وما جرى من هذه القصة التي وقع السؤال عنها فإنه أمر وقع ولا يمكن رفعه إلا بالوصول إلى الحاكم الشرعي، فيجب على هذه المرأة أن ترفع الأمر إلى الحاكم الشرعي حتى ينظر هل يصح هذا العقد أو لا يصح. نعم،
جزاكم الله خير الجزاء.
هذه الحلقة سوف تكون خاصة بالاستفسارات حول الحج وما يتعلق به من أحكام. السؤال يقول: قدمت إلى مكة المكرمة من أجل العمل وأديت فريضة الحج عن نفسي، وفي السنة الثانية أردت أن أحج عن والدتي المتوفاة، وقد سألت بعض الناس عن كيفية الإحرام فقالوا لي أن أذهب إلى جدة وأحرم من هناك، وفعلا ذهبت إلى جدة وأحرمت من هناك وأتممت مناسك الحج، فهل حجتي هذه صحيحة أم يلزمني شيء آخر أفعله؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كنت في مكة فإن إحرامك بالحج يكون من مكانك الذي أنت فيه في مكة، ولا حاجة إلى أن تخرج إلى جدة ولا إلى غيرها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف المواقيت ثم قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وأما إذا كنت تريد أن تحرم بعمرة وأنت في مكة فإنه لا بد أن تخرج إلى أدنى الحل، يعني إلى خارج حدود الحرم حتى تهل بها. ولهذا لما طلبت عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي ذكر أن يخرج بها إلى التنعيم حتى تهل منه. وعلى هذا فالذي قال لك لا بد أن تخرج إلى جدة لا وجه لقوله، وحجك بكل تقدير صحيح إن شاء الله تعالى ما دام متمشيا على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت مخلصا فيه لله، ويكون لأمك كما أردته.
هذه الرسالة من السائل سعيد بن راشد الجابري من دولة تنزانيا، يقول: خرجت من بيتي قاصدا الديار المقدسة لأداء فريضة الحج، وبعد أن قطعت حوالي 600 ميل منعت من السفر وليس بيدي شيء أفعله، فرجعت إلى بلدي، فهل يلزمني شيء في هذه الحالة؟
لا يلزمك شيء في هذه الحال ما دمت لم تتلبس بالإحرام، لأن الإنسان إذا لم يتلبس بالإحرام فإن شاء مضى في سبيله وإن شاء رجع إلى أهله، إلا أنه إذا كان الحج فرضا فإنه يجب عليه أن يبادر به، ولكن إذا حصل مانع كما ذكر السائل فإنه لا شيء عليه. أما إذا كان هذا المنع بعد التلبس بالإحرام فإن له حكما آخر، ولكن ظاهر السؤال أنه منع قبل أن يتلبس بالإحرام.
نعم، يعني مجرد النية أو العزم على الحج لا يؤثر.
نعم، مجرد النية أو العزم لا يعتبر ملزما.
نعم. هذه رسالة من السائلة هاء ميم عين من القصيم عيون الجوى، بعثت بعدة أسئلة. تقول: هل يجوز للمرأة المحرمة بالحج أن تغير ملابسها متى شاءت، وهل الإحرام ملابس معينة؟
نعم، يجوز للمرأة المحرمة أن تغير ثيابها إلى ثياب أخرى، سواء كان ذلك لحاجة أم لغير حاجة، لكن بشرط أن تكون الثياب الأخرى ليست ثياب تبرج وجمال أمام الرجال. وعلى هذا فإذا أرادت أن تغير شيئا من ثيابها التي أحرمت بها فلا حرج عليها، وليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة، هل تلبس ما شاءت، إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، والنقاب معروف هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب في العينين، وأما القفازان فهما اللذان يلبسان في اليد ويسميان شراب اليدين. وأما الرجل فإن له لباس خاص في الإحرام، وهو الإزار والرداء، فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف.
لا. سؤالها التالي في الواقع تضمنته إجابتكم أو بعضها. تقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس الكفوف والجوارب في الحج؟
أما الجوارب فلها أن تلبسها في الحج.
لا،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها المرأة. وأما الكفوف وهما القفازان فإنها لا تلبسها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تلبس القفازين في حال إحرام.
نعم. السؤال الثالث: تقول: من كان يصوم 10 ذي الحجة وأراد أن يحج، فهل يصومهن أم لا؟ فهل يصومهن أم لا؟ وهل يشترط أن تصام جميع الأيام 10 أم يجوز صيام بعضها لمن أراد التطوع؟
صيام 10 ذي الحجة ليس بفرض، فإن شاء الإنسان صامها وإن شاء لم يصمها، سواء سافر إلى الحج أم بقي في بلده، لأن كل صوم يكون تطوعا فالإنسان فيه مخير. وعلى هذا فإذا كانت في بلدها وتحب أن تصوم فلتصم، ثم إذا سافرت ورأت من السفر مشقة في الصوم فإنها لا تصوم، لأنه لا ينبغي لمن شق عليه الصوم السفر أن يصوم لا فرضا ولا نفلا.
لا.
نعم.
سؤالها الآخر: تقول: ما المراد في الآية الكريمة في قول:
نعم، ولكن في يوم عرفة لا تصوم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مفطرا في يوم عرفة، وقد روي عنه في حديث فيه في صحته نظر أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة.
نعم. سؤالها تقول: ما المراد بالآية الكريمة في قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم؟
معنى الآية الكريمة أنه كان أناس في الجاهلية يكرهون فتياتهم فتياتهم أي مملوكاتهم من الإماء على الزنا من أجل الاكتساب من ورائهم، فنهاهم الله تعالى عن ذلك وقال لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إذا توارد الحياة الدنيا. وفي قوله إن أردنا تحصنا إظهار اللوم والتوبيخ لهؤلاء الأسياد الذين يكرهون إماءهم على الزنا، فإنه يقال كيف تكون هذه الأمة وهي أمة تريد التحصن ثم تكرهها أنت على الزنا من أجل عرض الدنيا، ففيه من اللوم والتوبيخ ما هو ظاهر وليس شرطا في الحكم، بمعنى أنها لو لم تريد التحصن فلك أن تكرهها، لا، ولكن هذا المقصود به إظهار اللوم والتوبيخ لهؤلاء الأسياد بالنسبة لإكراههم فتياتهم على البغاء. وفي قوله ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، أي أن من أكرهت على هذا الأمر فإن الله تعالى يغفر لها إذا ثبت الإكراه، ولهذا قال من بعد إكراههن غفور رحيم، فإن المكره لا إثم عليه سواء أكره على قول أو على فعل إذا لم يفعله بعد الإكراه رغبة منه.
نعم. إذن المغفرة والرحمة هنا عائدة على الفتيات.
نعم، المغفرة والرحمة عائدة على الفتيات.
السؤال الأخير تقول ما هو الدعاء المستحب قوله في سجود التلاوة؟
سجود التلاوة يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة، تقول سبحان ربي الأعلى، وتقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وتقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وتقول أيضا ما ذكر في سجود التلاوة اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا وجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وإن دعا الإنسان بغير ذلك إذا لم يكن حافظا له فلا حرج.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل ميم ألف عين مصري يعمل بأبها، بعث بسؤالين. في سؤاله الأول يقول أديت فريضة الحج في عام مضى، ولكن حينما دخلنا الحرم بقصد الطواف والسعي للعمرة وكان معنا أحد إخواننا ممن سبقونا بأداء الفريضة، فبعد أن بدأنا في الطواف وطفنا 4 أشواط اعترض طريقنا وقال يكفي هذا الطواف، فقلت له الذي أعرف أن الطواف 7 أشواط، قال لا، الطواف حول الكعبة 4 أشواط والباقي في المسعى، وفعلا اتجهنا إلى المسعى وسعينا 7 أشواط وأكملنا بقية مناسك الحج، فما الحكم في عملنا هذا؟ نعم، وسعينا 7 أشواط وأكملنا بقية مناسك الحج، فما الحكم في عملنا هذا وهل يلزمنا شيء لتصحيحه الآن؟
هذه الفتوى التي أفتاكم بها هذا الرجل فتوى غلط وخطأ، وهو بهذا آثم لأنه قال على الله ما لا يعلم، ولا أدري كيف يجرؤ هذا على مثل هذه الفتية بدون علم ولا برهان، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الأمر وأن لا يفتي إلا عن علم، إما بإدراكه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن كان أهلا لذلك، وإما بتقليد من يثق به من العلماء. وأما الفتوى هكذا فلا ينبغي بل لا يجوز أن يفتي بغير علم، وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال سبحانه وبحمده ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وما أكثر الذين يخطئون في الفتوى ولا سيما في الحج، ولكن عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن لا يسوء على الفتوى إلا بعلم، لأن المفتي يعبر عن حكم الله عز وجل ويقول عن الله وفي دينه، فعليه أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي عباد الله وفي دين الله تبارك وتعالى. وينبغي لكم أنتم حين قال لكم إن أربعة أشواط تكفي أن لا تعتدوا بقوله وقد كان عندكم شبهة في أنه لا بد من سبعة أشواط، ولو أنكم سألتم في ذلك الوقت لأجبتم بالصواب، ولكن مع الأسف أن كثيرا من الناس يتهاون في هذه الأمور ثم إذا مضى الوقت وانفلت الأمر جاء يسأل. وأما الجواب عن مسألتكم هذه فإن حجكم أو فإن عمرتكم لم تصح لأنكم لم تكملوا الواجب في طوافها، فتكون حلكم منها في غير محله
لا،
وإحرامكم بالحج يكون إحراما بحج قبل تمام العمرة، وتكونون في هذه الحال قارنين، بمعنى أن حكمكم حكم القارن لأنكم أدخلتم الحج على العمرة، وإن كان إدخالكم هذا بعد الشروع في الطواف لكن هذا الطواف لم يكن صحيحا حينما قطعتموه قبل إكماله، فيكون حجكم الآن حج قران بعد أن أردتم التمتع، ويكون الهدي الذي ذبحتموه هديا عن القران لا عن التمتع، ويكون عملكم هذا مجزئا ومؤديا للفريضة، فريضة الحج وفريضة العمرة.
لا.
وأما ما فعلتموه بعد التحلل من العمرة فإنه لا شيء عليكم فيه لأنكم فعلتموه عن جهل، والجاهل لا شيء عليه إذا فعل شيئا من محظورات الإحرام، وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، إلا أني أنا ألومكم حيث قصرتم في عدم السؤال في حينه، ولو أنكم سألتم حين أنهيتم أعمال العمرة حتى يتبين لكان هذا هو الأوجب عليكم.
لا. لا. إذا حجهم صحيح ولكنه بدل عن كانوا يقصدون به التمتع أصبح قرانا.
نعم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.
هذه الآية نزلت بعد صلح الحديبية، وكان من جملة الصلح الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش أن من جاء من قريش مؤمنا رده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله هذه الآية استثناء من ذلك الصلح، لأنه إذا جاءت المرأة مؤمنة مهاجرة فإنها لا ترد إلى الكفار بعد أن تمتحن وتختبر ليتبين صدق هجرتها من زيفها، فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، هذا بالنسبة للمتزوجات فإنها لا تحل لزوجها بعد أن أسلمت وهو بقي على الكفر، لا تحل له لأن الكافرة لا تحل للمؤمن، وكذلك المؤمنة لا تحل للكافر، إلا أنه يستثنى من الكافرة في حلها للمؤمن من كانت من أهل الكتاب، لقوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، وقوله آتوهم ما أنفقوا أي آتوا أزواجهن ما أنفقوا عليهم، لأنهن خرجن منهم بغير اختيار منهم فأوذوا بالنفقة. ثم بين الله عز وجل أنه يحل للمؤمنين أن يتزوجوا هؤلاء النساء اللاتي خرجن مهاجرات من أزواجهن، فقال ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، والمراد بالأجور هنا الصداق، وسمه الله أجرا لأنه عوض عن استمتاع الرجل بالمرأة فكأنه عوض في الإجارة.
وقد تأملت هذه المسألة تأملا كثيرا وراجعت فيها ما تيسر من الكتب وبحثت، فلم يتبين لي إلا أن القول بكفره هو القول الراجح، وأن أدلة من قال بعدم كفره لا تخلو من أربعة أقسام: إما أن يكون لا دليل فيها أصلا، أو أنها مقيدة بمعنى يستحيل معه ترك الصلاة، أو أنها مقيدة بحال يعذر فيها بترك الصلاة، أو أنها عمومات تكون مخصصة بأدلة كفر تارك الصلاة.
السؤال أيضا يقول: إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام خالص النية لله وشرح الله صدره بالإسلام، فهل يحق له أن يعيد زوجته إلى بيته وهو ملتزم بكل أركان الإسلام وعن إخلاص وإيمان وصدق توحيد؟ وما الكفارة التي يمكن أن يؤديها خالصة لوجه الله بعد أن تاب؟ وهل أولاده قبل توبته شرعيون؟
هذه المسألة تشتمل وهذا السؤال يشتمل على ثلاث نقاط. النقطة الأولى: إذا أسلم وتاب وأخلص لله عز وجل، فهل تعود توبته فهل تعود زوجته إليه؟
لا.
سبق أن قلنا إنه إذا كان موجب الردة قبل الدخول والخلوة الموجبة للردة فإن النكاح ينفسخ، وحينئذ لا تحل له إلا بعقد جديد. وإذا كان حدوث ذلك بعد الدخول أو الخلوة الموجبة للعدة فإن الأمر يقف على انقضاء العدة. إن حصل له التوبة قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإن حصلت بعد انقضاء العدة فأكثر أهل العلم يرون أنها لا تحل له إلا بعقد جديد، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحل له إذا رجع إليها، وأن انقضاء العدة يوجب أن أو الأخ يسقط سلطانه عليها ولا يحرمها عليه لو عاد إلى الإسلام. فبناء على هذين الحالين يتبين حكم هذا الرجل بالنسبة إلى رجوعه إلى زوجته. وأما بالنسبة ما يجب عليه لما مضى فإن التوبة الخالصة تجب ما قبلها، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص: إن الإسلام يحكم ما قبله. وأما بالنسبة لأولاده فإن كان يعتقد أن النكاح باق لكونه مقلدا لمن لا يرى الكفر بترك الصلاة،
لا،
أو كان لا يعلم أن تارك الصلاة يكفر، فإن أولاده يكونون له ويلحقون به. وأما إذا كان يعلم أن ترك الصلاة كفر وأن الزوجة لا تحل له مع ترك الصلاة وأن وطأه لها وطأ محرم، فإن أولاده لا يلحقون به في هذه الحال. وبعد، فإن المسألة من المسائل العظيمة الكبيرة التي ابتلي بها بعض الناس اليوم، نسأل الله لنا ولهم السلامة والعاقبة الحميدة.
سؤاله الأخير يقول: هل الكافر تنطبق عليه نفس أحكام التشريع الإسلامي من حيث المعاملات؟ وأقصد المرتد لنفس الحالة التي تحدثت عنها سابقا، أم أنه يعاد أولا إلى الطريق المستقيم حتى يخضع كيانه لتشريعه السامي؟
المرتد ليس كالكافر الأصلي ولا يعامل معاملة الكافر الأصلي،
لا،
بل هو أشد منه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. فالمرتد بأي نوع من أنواع الردة لا يعامل كما يعامل الكافر الأصلي، بل إنه يلزم بالرجوع إلى الإسلام. فإن أسلم فذاك، وإن لم يسلم فإنه يقتل، يقتل كفرا ولا يدفن مع المسلمين ولا يصلى عليه. وعلى هذا فنقول إن هذا المرتد لا يمكن أن يعيش، بل إنه إما أن يعيش مسلما وإما أن يقتل.